كان الكلام في الأمور التي ذكرها صاحب الكفاية بعد ذكره للمقدمتين. الأمر الأول هو وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، وذكر أن وجود قدر متيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق، وإذا منع من انعقاد الإطلاق فحين لا يمكن تعميم هذا الحكم، ولا يمكن تعميم الرواية أو الأخذ بإطلاقها بإطلاق الرواية الواردة عن المعصوم عليه السلام. وواضحة وشاهدها هو مثالها قاعدة التجاوز، قاعدة التجاوز التي وردت في باب الصلاة، يعني وردت في أسئلة حول باب الصلاة وأفعال الصلاة، إذا تجاوزت شيئا فكذلك. وذكرنا أن صاحب الكفاية ذكر أن المولى أو الآمر والشارع في مقام بيان هذا المراد مالتي، وهذا واقع مرادي. وحسب تعبير صاحب الكفاية أنه ليس في مقام بيان وتفهيم أنه هذا بوصف التمامية، بوصف التمامية يعني ليس وصف التمامية معنى هكذا، أن هل هذا المراد أو أن هذا كونها في الصلاة هو الذي أريده فقط وخارج الصلاة لا، أو لا أن هذا التطبيق قاعدة التجاوز في الصلاة هو في ضمن تطبيقها في أكثر من مورد حتى في غير الصلاة في كل عبادة ذات أجزاء. ويعبرون عنه بأن المولى في مقام بيان، إذا كان في مقام بيان ما هو مراده بالحمل الشائع فهذا المقدار كافي ولا يخل به عدم القيد اعتمادا على القرينة وهو القدر المتيقن في مقام التخاطب. إذا كان مراده بيان أنه مراده بيان الواقع بالحمل الشائع بالحمل الأولي، حينئذ لا يمكن أن يعتمد على القدر المتيقن، بل لازم ينص على الإطلاق، أو إذا أراد التقييد يجب أن ينص على التقييد. إذا كان مراد بيان مراده وأن مراده هذا بوصف المرادية بوصف التمامية يجب أن يذكر القيد. كلامنا كله عندما لا يذكر القيد يعني لا يريده، هنا شنو إجينا؟ لا يذكر القيد لكنه يريده. ليش؟ لأن أكو قدر متيقن، والقدر المتيقن بعد مين يدخل تحت لا يذكر القيد؟ لا، القيد الموجود والقدر المتيقن الموجود هو قرين على إرادة القيد. لكن الفارق بين المطلق والقرينة والمقيد أن إحنا في قرينة الحكمة نريد ننتقل من عدم ذكره للقيد أنه ما لم يقله لا أريده، يعني هذا الذي هذا القيد وهو الصلاة أو القيد وهو كذا، هذا القيد أنا لم أذكره فلا أريده فنستفيد الإطلاق. هنا في وجود القدر المتيقن بعد ما تم هذا الأمر، أن عدم ذكري للصلاة مو لأني ما أريده، لأن أكو قدر متيقن في مقام التخاطب، هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب قرينة على أن ما ذكرته هو واقع ما أريده، واقع المراد، واقعا هو بينت أنا واقعا هو تمام، هو تمام المراد، مو أنك أنت تفتهم أن هذا هو تمام المراد بوصف التمامية. أنا أريد أفهمك واقع مرادي شنو، مو أريد أفهمك أنك أنت تفتهم أن هذا واقع مرادي، أن هذا تمام المراد. فلذلك قال إذا كان بذلك الشيء، يعني إذا كان المتكلم بهذا الصدد حينئذ الاعتماد على القرين على القدر المتيقن يكون هو المعتمد عليه، فعدم ذكره للصلاة لا يدل على أنه لا يريده، لأن هذا هو وضعه. وإحنا بالإطلاق وقرينة الحكمة وبالإطلاق والتقييد ننتقد، أنا لم أقله لم أرده، ما لم أقله لم أرده، فأنا لم أذكر الصلاة فلا أريد الصلاة، لم أذكر كذا فلا أريد كذا، لا أريد القيد. هنا أنا بعد ما تجري، ليش؟ لأنه لمن هو وظيفته أن يبين وحاله أن يبين تمام مراده، لا أن أنت تفتهم أن هذا تمام مرادي بوصف التمامية. لذلك قالوا بأنه يبين مراده بالحمل الشائع، لا بالحمل الأول. خب بقي ما تناقشه. سيد الخوي يقول نحن يجب أن ننظر إلى الدال نفسه، ومن الدال ننتقل إلى عالم الثمود، والدال حدود شنو؟ هذا متعلق بالألفاظ اللي يذكرها. فإذا لم تكن هناك حدود فحينئذ يكون معنى مطلق. والكشف في مقام الكشف عن المدلول عن مقام الثبوت بأصالة التطابق بين عالم الإثبات والثبوت يكون أيضا مضيق أو موسع. وما أنه لم يذكر هناك قيد، لم يذكر هناك شيء في مقام الإثبات، حين نستكشف منه مقام الثبوت ويمثل بمثال أكل زيدا، فإذا قالك لا تكن من الفاسق، فهل يتبادل، فهل ينصر، فهل يذهب الذهن إلى أنه القدر المتيقن زيد إيه بس، أما فاسق آخر أكرمه أو ما أكرمه لا، ما له علاقة. وأشكلوا عليه أيضا بالنقض بأن لو كان القدر المتيقن في مقام التخاطب مانعا لكان القدر المتيقن من الخارج أيضا شنو؟ أيضا مانعا. خب هذا قدر يعني هو الشيخ رحمة الله عليه لا يصل يقول القدر المتيقن في مقام الخارج لا يخلو منه أي طبيعة. أكرم العالم، القدر المتيقن في مقام الخارج هو الفقيه. فإذا كان البنا أن إحنا نلتزم بأن القدر المتيقن في مقام الخارج مانع، فلازم نمنع من الإطلاق مطلقا، نمنع من تحقق الإطلاق مطلقا. هذا ما ذكروه في باب القدر المتيقن. النقطة الأخرى التي أشار إليها المرحوم الآخوند في أنه أن الانصراف، انصراف اللفظ إلى معنى من المعاني، يعني تبادر معنى أو مصداق من مصادق هذه الطبيعة عندما يطلق المفهوم، اللفظ عندما يطلق يراد به الطبيعة. فإذا هذه الطبيعة يتبادر إلى الذهن من الطبيعة هو المفهوم العام لهذه الطبيعة، معنى هذه الطبيعة. فإذا كان المتبادر إلى الذهن من إطلاق اللفظ الموضوع للطبيعة، المتبادل إذن حصة معينة أو مصداق معين من مصادق هذه الطبيعة. هل تحقق الانصراف هنا يمنع من انعقاد الإطلاق؟ لو ما يمنع، القدر المتيقن في مقام التخاطب قلنا يمنع، هنا الانصراف مانع من انعقاد الإطلاق أو ليس المانع؟ الانصراف هو تبادر حصة معينة أو مصداق معين من مصادق هذه الطبيعة على الذهن عندما تطلق، بخلاف القدر المتيقن. القدر المتيقن متغادر، يعني لما يكون عالم كلهم علماء، عالم إنه محمد عالم، بس أنا لما أشوف هذا أمر من المولى والفقهاء وشغلهم بالدين، فحين إذن القدر المتيقن هو شنو؟ هو هذا. فالقدر المتيقن مو انصراف، مو ورود حصة من الذهن تكون كذلك. صاحب الكفاية يقول هناك ثلاثة أنحاء من الانصراف. الانصراف الأول هو الانصراف البدوي، الانصراف البدوي الذي عندما يمثلون له عندما يطلق الماء ويراد به مثلا أو يتبادل للذهن ماء الفرات، يتبادل للذهن ماء الفرات لأنه هو الموجود الشائع أمامنا هنا. يقول هذا انصراف هو انصراف بدوي. وعد انصراف ظهوري، وهو انصراف استعمالي وهو الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال، من كثرة استعمال كلمة في معنى معين، كثرة الاستعمال فيتبادر من الذهن هذا المعنى مباشرة. يعني مثل الشيخ الأعظم إذا ذكر في الأصول يستعمل في ماذا؟ يستعمل في شخص معين، ولا كلهم عظماء وكل واحد هم قد يوصف بالأعظم، لكن أو كما يتبادر أو كما ينصرف تعبير الشيخ مطلقا في الفقه إلى الشيخ الطوسي، فيقول هذا الانصراف ناشئ من كثرة استعمال هذه الكلمة في هذا المعنى، فلمن يكثر الاستعمال حينئذ تتحقق هذه العلقة وهذا الارتباط ما بين هذا اللفظ وبين هذه الحصة المعينة والمصداق المعين. وعندنا انصراف آخر، هذا الانصراف يكون ملازما للقدر المتيقن، يعني لما أكو عندي قدر متيقن حينئذ هذا القدر هذا الانصراف ينصرف إلى من؟ إلى القدر المتيقن. في كل هذه الثلاثة هنا يعني الانصراف إلى القدر المتيقن ما يمنع يعني ليس مو أنه ليس ظاهرا فيه، أنه ما يمنع يعني مو أن الظهور منحصر في هذا القدر المتيقن، وإنما وجود القدر المتيقن يسوي انصراف، يحقق انصراف لهذا اللفظ، وهذا اللي عبر عنه الانصراف المبتني على القدر المتيقن، الانصراف المتيقن المبتني على وجود قدر متيقن في البين. هذه ثلاث أقسام للانصراف أو ثلاث أنحاء. قال الانصراف البدوي هذا ليس مانعا من هذا الإطلاق، أما الانصراف الثاني والثالث فيمنع من العقاد الإطلاق. هذا اللي ذكره صاحب الكفاية. المرزا النائمي اجي قال لا، اجي قال اكو انصراف ناشئ من غلبة الوجود ومن كثرة الوجود، واكو انصراف ناشئ من التشكيك في صدق اللفظ على معاني على مصادقه، في صدق هذا اللفظ على مصادقه هناك تشكيك في الصدق، واكو انصراف ناشئ من غلبة وجود هذا المصداق على المصادق الاخرى. فاجى قال بانه الانصراف الناشئ من كثرة الوجود هذا لم يمنع من انعقاد الاطلاق، باعتبار أن الانصراف هو علقة ذهنية بين اللفظ والمعنى، وهذه العلقة الذهنية لها مناشئ، منشأها إذا كان كثرة وجود هذا الشيء في الخارج فهذا ليس بحجة، لأن إحنا لازم نشوف هذا الانصراف يؤدي إلى ظهور هذا اللفظ في هذا المعنى، هذا الظهور متى يتحقق؟ يتحقق لا بسبب عوامل أخرى أن هذا موجود أكثر هذا ما موجود هذا ما موجود، فحينئذ كثرة الوجود هي المسببة لتحقق هذه العلقة مو لأن له ظهور في هذا المعنى. الانصراف إنما كان حجة باعتباره يحقق صغرى لظهور اللفظ في معنى وظهور حجة. فإحنا خلينا ندور ونشوف متى يتحقق هذا الظهور. الظهور يتحقق لما أكو علاقة في المعنى بين هذا اللفظ وبين هذا المصداق، بحيث أن هذا اللفظ يكون ظاهرا في هذا المعنى. فإذا كانت هذه العلاقة ناشئة من غلبة وجوده، لأن أنا قاعد بالنجف والنجف كلها مثلا والكوفة وكلها نهر ماء الفرات، فلما يقول لي ماء حينئذ ينصرف ذهني إلى ماء الفرات، مو لأن المعنى الواضح الذي يظهر فيه هذا اللفظ هو هذا المعنى اللي هو يؤدي إلى كونه حجة، مو غلبة الوجود الخارجي. غلبة الوجود الخارجي حينئذ لا تكون أو الانصراف الحاصل بسبب غلبة الوجود الخارجي هذا الانصراف لا يكون حجة أو لا يمنع من انعقاد الإطلاق. يا بشو الانصراف الذي يمنع من انعقاد الإطلاق؟ قال الانصراف الذي يكون ناشئا من التشكيك في صدق هذه الماهية، بمعنى أن إحنا عندنا ماهي عندنا في صدق الماهيات أنه تارة تكون تصدق بالتواطي وتارة يكون على نحو التشكيك. التواطي بمعنى أنه يكون صدق هذه الماهية على الأفراد على نحو التساوي، ماكو فرق، عدل هذا وعدل هذا وعدل هذا وعدل زيد وعدل عمرين، هذه كلها صدق العدل على هذه المصادق المتعددة بنحو المتساوي. وتارة لا، الصدق لا يكون بنحو المتساوي. زين، عدم الصدق بنحو المتساوي أيضا شنو منشأ؟ هل منشأ باعتبار أنه لغة ليس من مصادقه؟ لو لا، لغة ما عنده مشكلة، اللغة ما تستدعي أن يكون إطلاق اللفظ على هذا المعنى أو لا من إطلاقه على المعنى الآخر، لغة معناها واحد يصدق على الجميع. لكن طبقا للمرتكزات العرفية والمرتكزات الشرعية أو العقلائية، عرفية، عرف خاص، عقلائية أو شرعية، طبقا لهذه المرتكزات فإن هناك مصداق يكون أو حصة معينة من المعنى من المصادر هي التي ينطبق عليها اللفظ، بحيث أن هذا يحقق عنصر الظهور، بحيث العرف يقول أن الظاهرة أنه يريد هذا المعنى، يحقق صغرى الظهور حجة. بسبب ماذا؟ بسبب أن المرتكز، أن العرف يرى أن صدق هذا اللفظ على هذا المعنى ليس كصدقه على المعاني الأخرى، فكأن المعاني الأخرى أنا صحيح موضوع له، لكنها ليس بالاستعمال، ليس اللفظ دلالة عليها. فلذلك قال بأنه تارة تكون العرف يقول أن في صدق هذا اللفظ على هذه المعنى، هذه الطبيعة في صدقها على هذه الحصص ليس على حد سواء، طبقا للمرتكزات العرفية. لما اجينا هما اجى سيد الخوي اراد ان هذا المعنى، تابع المزنائين في الاصطلاح وفي الاستعمال، وقال ان الانصراف الذي يؤثر على الظهور ويمنع الاطلاق هو الانصراف الناشئ من التشكيك في صدق الطبيعة على مصادق مختلفة. هذا الصدق او هذا التشكيك سيد الخوي يبين بشكل ان له عوامل مختلفة. لماذا العرف يشكك؟ أو منين إجي هذا المرتكز العرفي؟ يعني هناك مرتكز عرفي، مرتكز عرفي يعني أشبه بالأمر الوجدان الذي في وجدان العرف، مو في التعيين قال هذا موضوع لهذا. هذا إلى عوامل متعددة، هذا المرتكز أو المرتكزات الشرعية أو منين إجي؟ قال إلى أسباب متعددة. من هذه الأسباب وهذه العوامل هو علو ومرتبة بعض الأفراد، أن بعض الأفراد لدرجة أنها عالية بحيث أن هذا أن هذه الطبيعة لا تصدق عليها، يعني أن هذا اللفظ الذي يظهر منه أنه ينصرف عن هذه الحصة. لماذا؟ لأن هذه الحصة أعلى من بقية الحصص، لما أعلى من بقية الحصص فتحتاج إلى تعبير خاص. فلذلك عندما يرد هذا الأمر مثل فيما لا يؤكل لحمه، الأحكام المترتبة على ما لا يؤكل لحمه، الصلاة في وبره، في شعره، في كذا إلى آخره. وما لا يؤكل لحمه يعني كل حيوان لا يؤكل لحمه، ومن ضمن الإنسان أيضا لا يؤكل لحمه. لكن قال بأن التعبير بما لا يؤكل لحمه ما يشمل وينصرف عن هذه المرتبة العالية من الأفراد، وإن كان الحيوان موضوع له أو يصدق عليه أنه ما لا يؤكل لحمه، لكن لفظة حيوان، لفظة ما لا يؤكل لحمه إشارة إلى المراتب الأدنى من هذه المرتبة العالية، إشارة إلى المراتب الأدنى من هذه المرتبة العالية. فلذلك يقول أنها أن في مثل هذا المورد تنصرف عن الإنسان. العرف إذن شيء يرى، العرف يرى خروج الإنسان عن كونه فردا لهذه الطبيعة، وإن كان عقلا هو داخل في هذه الطبيعة، لغة هو داخل في هذه الطبيعة، لكنه عرفا العرف يرى أن هذه الأحكام خاصة بما هو أدنى من هذه الطبيعة، فيرى أصل خروج هذا 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 اللفظ ما لا يأكل لحمه أو لفظ الحيوان بعد ما ينطبق على هذا الإنسان الذي هو في الدرجة العالية، فيرى انصراف هذا اللفظ أو خروج هذا الفرد من هذه الطبيعة. هذا في السبب. من الأسباب الأخرى هو الدنو ومرتبة بعض أفرادها، يعني هذا الدنو حينئذ أو كونها في المرتبة الدنيا اشرح يولد لنا الشك في كون هذا اللفظ وهذا المعنى وهذه الطبيعة صادقة عليه. يقول مثل ما عندما يقول جئني بماء أو أريد ماء أو كذا، هل الماء تنصرف أو تشمل ماء الكبريت وماء الكذا؟ هاي المياه الأخرى لو ما تشمله. يقول ليش؟ يقول لأن هذه المراتب بلغت درجة من التسافل والدنو بحيث أني أشك أن هذا الكلي أن هذا اللفظ أو هذه الطبيعة تصدق عليه، يعني أشكك في مصداقية بعض الأفراد. في علو المرتبة النقص الأول، أنا حينئذ العرف يجزم بأن هذا الفرد خارج عن الطبيعة، يجزم بذلك. هنا العرف يشكك، يعني العرف يشكك في أن الماء هنا من مصادقه ماء الكبريت ونحوه لو من مصادقه، فعند شك في صدق هذا العنوان عليه. هناك عند جزم العرف، العرف عند جزم بأن هذا خارج عن أفراد عن فرديته وعن مصداقيته. فلذلك يقول احنا في بعض الأحيان يكون هناك يقين بخروج فرد عنه لعلو مرتبته عن الأفراد الأخرى، وتارة لا نشك في مصداقه باعتباره أن هذه الطبيعة نشك يراد من هذه المرتبة النازلة، فحينئذ يتحقق الانصراف. الفارق بين القسمين كما يقول بأنه كما أنه في الأولى احتف الكلام بما يصلح للقرينة. أنا أدري بأن هناك قرينة، وهذه القرينة هو هذا المرتكز العرفي، وهذا المرتكز العرفي ما عندي تردد فيه. هنا بالثاني نقول أن احتفاف الكلام بما يصلح للقرينة، يعني مرة أكو قرينة ومرة بما يصلح، يعني يمكن أن يصلح. فلذلك لما أشك في هذا الشك في المصداقية، فلما أشك هناك عندي قرينة متصلة بأن العرف يرى خروجه عن المصداقية في القسم الأول وهو علو المرتبة. الحيوان العرف يطمئن أن الإنسان خارج عن كونه مصداقا، فالأحكام المترتبة لا تشمل الإنسان، فيقول هناك كما أن الكلام إذا احتف بقرينة متصلة يمنع من الإطلاق، هنا أيضا الكلام احتف بقرينة وهو المرتكز العرفي فمنع من العقاد الإطلاق، فالمرتكزات العرفية صارت تعمل عمل القرينة المتصلة. في الثاني القسم الثاني وهو دنو المرتبة، هنا أنا ما عندي، لأن العرف يشك في كونه مصداقا، ما يجزم بعدم كونه مصداقا يشك، فهنا أكو أن الكلام يحتفي واحتفى والكلام فيه ما يصلح للقرينية وليس هو قرينة مثل قرينة القسم الأول. هذول لكن كلا القسمين يتفقان أنه هذا الانصراف مانع من عقاد الإطلاق، سواء كان الانصراف ناشئ من علو المرتبة أو كان الانصراف ناشئ من دنو المرتبة. فكلا الانصرافين في حينئذ المرتكزات العرفية والعقلائية هي اللي تجعلنا شنو نحمل اللفظ على معنى خاص. خب اجوا مثلوا بي مثلا في مثال في بعض الروايات المؤمن عورة المؤمن على المؤمن حرام. طب هنا يصير عندي شك، هل تشمل الإنسان غير البالغ أصلا غير المميز؟ خلينا نقول هيك، فعورة المؤمن على المؤمن حرام، هل تشمل غير المميز؟ هل تشمل المجنون أيضا؟ لأنه ما عنده قابلية فهم، وغير المميز ما عنده قابلية فهم ولا يفهم. فهل عورة المؤمن على المؤمن تشمل هذه المصادق؟ لو ما تشملها فيقول هذا هنا ما يأتي انصراف، بس هذا الانصراف تبقى بهذا تبقى للمرتكزات العرفية الشرعية، لأنه هذه منصرفة عن شمولها علما أن لا يكشف الإنسان عورته أمام الطفل أمام غير المميز. وكذلك يأتي همات في أمثلة متعددة يضربون له أيضا مثال، اغسل أثوابك مما لا يؤكل لحمه. خب هنا هل تشمل الماء المضاف؟ إطلاقها إطلاق عام، الغسل بكل شيء، كل شيء يغسل، فتشمل إطلاق الماء المضاف لو لا؟ هنا المرتكزات الشرعية أن أغسل وليس بالماء المضاف، فأكو انصراف عن الماء المضاف. فإذا الانصراف إذا كانت أسبابه بتعبير صاحب الكفاية كثرة الاستعمار، بتعبير المرزنائيني الناشئ من التشكيك في صدق الماهية، حينئذ هذا الانصراف يكون حجة. لماذا؟ لأنه يحقق صغرى الظهور، والظهور هو حجة، فلا ينعقد الإطلاق. والحمد لله.